الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة جمعنا على طاعته وذكره، وخاصة ونحن ننعم بهذا الغيث الذي تفضل الله به علينا، فإنه جل وعلا يتفضل على عباده بالنعم وبالنوال قبل السؤال، فخيره جل وعلا إلى عباده نازل، وشرهم إليه صاعد. وصدق إذ قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذه الساعة نرجو أن تكون ساعة إجابة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت نزول الغيث تفتح أبواب السماء لإجابة الدعاء. فأسأل الله الكريم ذي الفضل العظيم أن يرزقنا وإياكم مغفرة الذنوب وستر العيوب، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الغيث غيثا نافعا، فاللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. وبعد شكر الله سبحانه وتعالى يحسن أن نوجه كلمة شكر متواضعة للأخ الفاضل الشيخ هشام جاب الله جزاه الله خيرا أن وجه لنا هذه الدعوة التي تكررت، وكذلك فضيلة الشيخ إمام المسجد الشيخ محمد علي بارك الله فيه، ولكم الشكر موصول كذلك أنتم أهل مدينة حي الرياض، جعل الله وإياكم من أهل رياض الجنة. عنوان هذه المحاضرة: ثقافة الحياة في الإسلام. هو للطرفة فقط، حينما يعلن عن عنوان المحاضرات لنا ترتيب في الواقع، نحن لا نختار العناوين من أنفسنا. إذا وجهت الدعوة من مسجد أو مؤتمر أو نحو ذلك، دائما نطلب من الذي وجه لنا الدعوة أن يختار هو عنوان اللقاء، لأنه هو أدرى بحال الحي أو حال المسجد. والشيخ هشام جزاه الله خيرا في الواقع نتوافق في التوجه الدعوي، ونحن نسلك ولا زلنا مسلك الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فاستشرت معه في هذا الموضوع فأقرني. ولكن الطرفة ليس ها هنا، الطرفة أنه إذا نزل عنوان المحاضرة تجد تعاليق، ونحن على التوانسة مش بلاش، ها تجد التعاليق. فبعضهم يعتبر اختيارنا للموضوع تميعا للإسلام وانبطاحا على البطون، لأننا صرنا ممن يمشي على بطنه، هيك قالوا. طيب ستسمع إن شاء الله. ثقافة الحياة في الإسلام، كلمة ثقافة في الواقع ليس لها وجود في نصوص الكتاب والسنة إلا ما يدل على ما يرادفها من حيث المعنى، فيمكن أن نختار الموضوع أو أن نختار له عنوانا آخر، نقول معنى الحياة في الإسلام. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بدين ختم به ما تقدمه من الأديان، وأنزل علينا كتابا نسق جميع الكتب السابقة، وختمت النبوة والرسالة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث أدلتها من القرآن. دليل الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل نسخ القرآن لسائر الكتب: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الثالثة: ختم النبوة والرسالة برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الإسلام مع شديد الأسف شوهت صورته من قبل كثير من وسائل الإعلام الغربية أو المتغربة التي تسير على درب أولئك وتقتدي بهم وجعلتهم أسوة من دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ممن وقع في تشويه صورة الإسلام بعض المسلمين مع الأسف نظرا لسوء الفهم لكثير من نصوص الشريعة. فنحن إذا كنا سنتحدث عن هذا المعنى وعن هذه الثقافة إنما هو دفاعا عن دين الإسلام لا أكثر ولا أقل، وليس تهجما على زيد أو على عمرو أو على مجموعة، إنما هو دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى خاصة، ونحن نحتاج في الواقع إلى هذه الثقافة، كيف لا ونحن نعيش زمانا تلاطمت فيه أمواج الفتن والمحن، ومن أعظم تلك الفتن كثرة القتل، كثرة القتل الذي كثر في الأمة، لا تكاد تفتح على إذاعة أو قناة فضائية في كثير من بلاد العرب والمسلمين إلا وتسمع قتل كذا وكذا ودمر كذا وكذا. لا يمر يوم على هذه الأمة اليوم، بل قد لا أكون مبالغا، لا تمر ساعة على هذه الأمة اليوم إلا ونسمع فيها عددا هائلا من سقوط الضحايا وقتل الناس الأبرياء وإزهاق أرواحهم بغير حق. وهذه علامة من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الجهل وتكثر الزلازل ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل القتل، القتل القتل. وإن المستقرئ لنصوص الكتاب والسنة يجد فيها هذا المعنى الذي أراد الإسلام غرسه في نفوسنا وقلوبنا. ظهر ذلك أحبتي في الله في فعل الله تبارك وتعالى وصفته الفعلية التي اتصف بها، فإنه جل جلاله الحي القيوم، فهو متصف بصفة الحياة الكاملة التي لا تشبه أي حياة، حياة لم يسبقها عدم ولن يلحقها فناء، لأنه الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده. فمن أسمائه الحي، وهو واهب الحياة سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يقرر سحب هذه الهبة أو إعدامها، لا أفراد البشر. ثم ظهر ذلك أيضا في خلقه وإيجاده، في خلقه للخلق وإيجادهم من العدم وإخراجهم من العدم إلى الوجود. ولهذا حينما قضى الله سبحانه وتعالى خلق آدم حصل ذلكم الحوار بينه وبين ملائكته الكرام، قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فقول الملائكة هنا بهذا الاستفهام الاستعلامي الاستكشافي لا الاعتراضي، لأنهم لم يعترضوا على الله، وإنما استعلاما واستكشافا واستفهاما لحكمة الله سبحانه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فظهر هذا المعنى قبل أن يخلق آدم، وذلك أن الملائكة الكرام استعلمت رب العالمين. وإنما قالوا ذلك كما نص عليه ابن كثير في البداية والنهاية، وهو قول جمهور أهل العلم، أن خلق الجن سبق خلق الإنس، وقد عمرت الأرض بالجن وكثرت فيها الجرائم. لأجل ذلك قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كيف عرفوا هذا؟ ليس هذا رجما بالغيب، وإنما باعتبار ما حصل في أرض الله جل وعلا أيها الإخوة في الله. ويظهر هذا المعنى أيضا في ما حصل بين ولدي آدم، وكلكم يعرف القصة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله أن الصدقات كانت تعرف بقبول الله لها بنزول نار من السماء تأكلها، فتقرب هذان بقربان وبصدقة فتقبل الله صدقة واحد دون الآخر. قال لأقتلنك حسدا. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إلى قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل ناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأجل ذلك أحبتي ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما، ونفس نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ولد آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. لا يقتل شخص في هذا العالم بغير حق إلا تحمل ولد آدم القاتل، أي ذاك الولد الذي قتل أخاه، كفل هذه الدم أو كفل هذه النفس المقتولة بغير حق، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية فقيل له يا أبا سعيد هل هذا في بني إسرائيل، لأن الله قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، قال لا والله ليست في بني إسرائيل فقط، وليس دماء بني إسرائيل أكرم عند الله من دمائنا. ولذلك جعل الاستدلال على وجه الأولوية، إذا كان في بني إسرائيل ودماؤهم أقل من دمائنا فكيف بدماء الأمة ودماء أهل الإسلام؟ وهذا أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه الفارس المغوار جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح الإسناد من حديث عبد الله بن عمرو، قال حمزة بن عبد المطلب يا رسول الله اجعل لي شيئا أعيش عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا حمزة نفس تحييها أحب إليه أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها. قال فعش على ذلك وأحي نفسك. فانظر كيف غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلب سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب هذا المعنى، معنى ماذا؟ معنى الحياة والإبقاء على الحياة. أيها الأحبة الكرام والمستقرئ أيضا للنصوص يجد أن الإسلام لا يتشوف ولا يتشوق إلى إزهاق الأرواح وسفك الدماء، على خلاف ما صور له اليوم. الله المستعان، اليوم يصور لدين الإسلام أنه دين القتل ودين الإرهاب ودين سفك الدماء ودين إزهاق الأرواح ودين لا يحترم الذمم ولا يحترم العهود ولا رأفة فيه ولا رحمة فيه ولا شفقة فيه، وإن لله وإنا إليه راجعون. إنني سأسرد عليكم مجموعة من الأحاديث ثم مجموعة من الإحصائيات والأرقام، وكما قيل لغة الأرقام لا تخطئ، كل ذلك يدل على أن الإسلام قامت فيه ثقافة الحياة، وأكد وحث أتباعه على الحياة والإبقاء عليها. فالإنسان من نفسه مطالب بأن يحفظ نفسه من الهلاك ومن الموت، لأجل ذلك حرم الله تعالى الانتحار، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تظن أن الانتحار له صورة واحدة بأن يجهز الإنسان على نفسه مباشرة، صحيح هذه أبرز الصور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى فقتل نفسه أي رمى نفسه من شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه مسلم. هذه صورة ظاهرة، وما ذكره عليه الصلاة والسلام مجرد مثال. وتعرفون قصة الرجل الذي لم يترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه، حتى قال الناس: ما صنع أحد منا مثل ما صنع اليوم فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وكان ذلك في غزوة خيبر، فتبعه رجل يجري بجريه ويقف بوقوفه، فجرح الرجل جرحا بليغا فلم يصبر، فغرس مقبض سيفه في الأرض، ثم تحامل على ذبابه بصدره حتى أنفذه من ظهره وقتل نفسه. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه الخبر، فقال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإنه من أهل النار، لأن العبرة بالخواتيم. أرجع إلى ما قرره عليه الصلاة والسلام في مسألة الانتحار، إنما ذلك على سبيل المثال للحصر. وصور الانتحار اليوم كثيرة، حتى أن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وكانت في العام السابع من الهجرة، ماذا صنع؟ أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية، وكان الجو باردا جدا، وإنما أمر عمرو بن العاص لأنه حديث عهد بإسلام، فأراد أن يجبره، أن يجبر خاطره وأن يعلي شأنه ومكانته، فهو سيد في قومه. فخرجوا فأصابته جنابه، والجو بارد والحطب مبتل ولا يستطيع أن يسخن الماء، فأصابته جنابه، فضرب الصعيد وصلى بأصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فناداه، قال: أصليت بأصحابك جنبا؟ قال: لا يا رسول الله، تيممت، أصابتني جنابة والبرد شديد، وقد ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له، استشهد، وهذا من غور الفقه، استشهد بهذه الآية أنه لو اغتسل والجو بارد ربما عرض نفسه للهلاك والموت. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ الدم وحفظ النفس، حفظ النفس مقدم على كل شيء بعد دين الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ثم إن معنى الحياة قد قام في تحريم قتل النفوس التي حرم الله إلا بالحق، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفوس التي حرم قتلها أربعة: المسلم بإسلامه، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهو القصاص، مع أن القصاص رغب الله فيه في العفو، فقال: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقد أجمع العلماء أن العفو أفضل، إلا فيما لو كان القتل حدا، أي لو كان القتل قتل غيلة وهو قتل الغدر، مثل أن ينفرد به في مكان أو يقتله وهو نائم أو ما أشبه ذلك، بأن يقتله على غرة. فمذهب مالك مشهور في هذا، أن قتل الغيلة يجب فيه الحد لا القصاص، حتى ولو أسقط أولياء القتيل الحق وقالوا نعفو، لا يجوز لولي الأمر أن يعفو لأنه قتله غيلة وغدرة لحسم مادة الشر، فيجب قتله بكل حال. وفرق بين القصاص والحد، فالحد ليس فيه عفو بخلاف القصاص، والله يقول في شأن القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإنما القصاص يجب في قتل العمد لا في قتل شبه العمد ولا في قتل الخطأ. وأولياء القتيل لهم الخيار في إحدى ثلاث: إما نفس القاتل ولهم الحق، أو الدية وهي قيمة هذه النفس المقتولة، أو أن يعفو مجانا. وقد أجمع العلماء على أن العفو أفضل، على أن العفو أفضل، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي خرجه بعض أهل السنن. قال أنس: ما رفع قصاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمر بالعفو قبل أن يقتص. وين ثقافة الحياة؟ إنها ثقافة الحياة، إنه معنى الحياة. أما نفس المؤمن فإنها أغلى النفوس عند الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي الدرداء الذي خرجه أبو داود وغيره، قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. وفي حديث ابن عمر: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول عمر: فإن من ورطات الأمور أن يصيب الرجل الدم الحرام بغير حق. نعم، مجرد أن يشير الرجل بحديدة على أخيه المسلم تلعنه الملائكة حتى يضعها. والحديث ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها ولو كان أخاه لأمه وأبيه. وكذلك قوله: لا يشير أحدكم على أخيه بحديدة فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيوقعه في حفرة من حفر النيران. ولهذا ثبت في حديث أبي بكر المشهور قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما وقعت الفتنة، فتنة قتل عثمان بن عفان على أيدي الغدرة الفجرة، أولئك الذين ثاروا عليه وقتلوه وهو بريء رضي الله عنه وأرضاه، جاءه أبو هريرة ينصره يوم الدار قبل أن يقتل بساعة، فدخل أبو هريرة وقال: يا أمير المؤمنين، لقد جئت لأدفع عنك وقد طاب اليوم الضرب. فقال عثمان: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: لا. قال: فانصرف، انصرف مأجورا غير مأزور. فانصرف أبو هريرة رضي الله عنه ولم يقاتل مع من قاتل. والحديث خرجه ابن سعد في الطبقات وسنده صحيح. في ذلك اليوم قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي كان ينأى بنفسه عن استشراف كل فتنة، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، أي الذي يهرول. قيل: يا رسول الله، أفرأيت لو اقتحم علي داري وأشهر السيف في وجهي؟ قال: كن كابن آدم الأول وقل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الأمر والله عظيم. واليوم مسلم يقتل مسلما، قاتل ومقتول، وضارب ومضروب، وجارح ومجروح. رحماك ربنا رحماك. رحماك ربنا رحماك. وقد كفي أهل الكفر وأهل الشرك يتفرجون على الأمة تتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها. فقد كفينا أعداءنا بهذه الفتنة التي أتت على الأخضر واليابس. أيها الأحبة الكرام، وتعرفون قصة أسامة بن زيد الذي خرج إلى الحرقات من جهينة وقتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قالها؟ قال قالها خوفا من الموت. قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا من الموت أم لا؟ ماذا تصنع إن جاءتك لا إله إلا الله تسألك يوم القيامة؟ قال أسامة: وددت أني أسلمت بعد ذلك اليوم. والحديث في الصحيحين. النوع الثاني المعاهد وإن كان كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا 10 سنوات في صلح الحديبية، لكن نقضت قريش العهد، وجاء أبو سفيان كما هو معروف ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سفيرا عن دولة شركية كافرة محاربة لله ورسوله، ومع ذلك ما تعرضوا لأبي سفيان بسوء ولا ضربوه ولا قتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب الذي أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل يقول: إني رسول رسول الله إليك. قال رسول الله؟ قال مسيلمة: رسول الله معك، فقد أشركه الله في أمرك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لولا أن الرسل لا يقتلون لضربت عنقك. أيها الأحبة الكرام، كذلك الذمي إذا عقد له عقد الذمة وصار يبذل الجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من قتل رجلا من أهل الذمة فلن يريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. رواه البخاري كذلك من حديث عبد الله بن عمرو. وكذلك المستأمن الذي يأتينا طالبا ولاجئا سياسيا أو طالبا للأمن والأمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه النسائي وسنده صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي، قال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا. وحينما دخل عام الفتح مكة المكرمة ودخل رجلان من بني عم أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، فأمنتهما وكانا على الشرك مباحا الدم، فجاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله الأمانة لهذين الرجلين، فقال: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. وحينما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء 9 رجال ممن حاربوا الله ورسوله، منهم دم عبد الله بن أبي سرح فإنه أمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة، وكذلك عكرمة بن أبي جهل. ماذا صنع عثمان بن عفان؟ أدخل عبد الله بن أبي سرح إلى داره وأخفاه لأنه أخوه من الرضاع، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأمان، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال لأصحابه: هل لا قام رجل إلى هذا الذي سألني عثمان عنه له الأمان أن يضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله، لو أشرت علينا. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. اللهم صل وسلم عليه. بل والله إن أحد اليهود، يهود بني قريظة الناقضين للعهد الذين نفذ فيهم حكم السيف في المدينة فبلغوا 700 نفس، جاء بعض الصحابة ببعضهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه، ومن ذلك الزبير بن باطة عليه من الله ما يستحق، فإنه أمن وأمنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ولكنه أبى إلا أن يلحق بأصحابه. لتعرفوا مكانة الحياة في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرسل الجيوش والبعوث ينهاهم عن الغدر وينهاهم عن المثلة وينهاهم عن الإفساد. ومر في غزوة فإذا بامرأة قد قتلت فقال: ما كان ينبغي لهذه أن تقتل، وأنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال لأصحابه: وإنكم ستمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فلا تقربوهم بسوء. وكان عمر ينهى عن قتل الحراثين، سبحان الله، لأنهم ليسوا لا في العير ولا في النفير. فلتعالوا إلى بعض الإحصائيات الآن. في 23 عاما منذ أن نزلت اقرأ إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومجموع غزواته أكثر الروايات على أنها 27 غزوة شهدها صلى الله عليه وسلم، جمع المؤرخون المسلمون مدة الحرب فوجدوها لا تتجاوز 5 سنوات من 23، 5 سنوات فقط. كم يقتل فيها؟ 1048 نفسا ليس فيها مدني، كل من قتل من المحاربين ليس فيها مدني واحد. وافتح كتاب الله لتجد أن الحرب ذكرت في القرآن 6 مرات فقط، بخلاف السلم والإسلام ذكر في القرآن أكثر من 140 مرة. هذا شيء يدل على أن الإسلام يحث أتباعه على الإبقاء وعلى الإحياء وعلى إحياء النفوس وعلى الإبقاء عليها في الوقت الذي نجد فيه. الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وبالحرية والديمقراطية كم ارتكبوا من الجرائم في حق هذه الإنسانية والبشرية؟ كم؟ أتدري كم عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى؟ 16 مليونا، وفي الحرب العالمية الثانية 60 مليونا، فبمجموعهما 76 مليون قتيل. حينما نزلت القنبلة الذرية على هيروشيما في 6 من شهر أوت 45 و900 ألف للميلاد، قتلت في لحظات أكثر من 80 ألف نفس، ودمرت أكثر من 90% من منشآت المدينة، وإلى الآن يعاني الناس مخلفاتها. أما في حرب فيتنام فحدث ولا حرج، وكانت بين 45 و75 30 سنة، بلغ عدد القتلى على ما يقولون أكثر من 1,100,000 قتيل، و3 ملايين جريح، و16 مليون لاجئا. وحدث ولا حرج عن الحروب القذرة التي يشنها أعداء الله ورسوله على الأبرياء من المسلمين وغيرهم، لتسفك الدماء هكذا رخيصة حتى صرنا نعيش وقتا كثر فيه الهرج. قال فيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية. بل والله إن معنى الحياة يا عباد الله قام على احترام ما في بطن الحامل قبل نزوله إلى الدنيا، ولهذا حرم الإسلام الإسقاط والإجهاض إذا نفخت الروح في الجنين قولا واحدا عند أهل العلم، ولا يكون ذلك قبل تمام 4 أشهر. فإذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه لأنه إنسان يبعث. ولذلك في قصة المرأتين الهذليتين والحديث في الصحيحين، رمت إحداهما الأخرى وكانت حاملا بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، والعاقلة هم ذوي العصوبة من الذكور، وقضى بدية الجنين على القاتلة غرة وليد أو وليدة. وقدر أهل العلم أن غرة الجنين ودية الجنين 5 من الإبل، وهذه لا تتحملها العاقلة، لا تحملها ذوي العصوبة من أتباع القاتل أو من عائلة القاتل، لا، وإنما يتحملها القاتل نفسه، لأن القاعدة الشرعية تقول أن العاقلة لا تتحمل أقل من 1/3 الدية، والدية 100 ناقة، ف5 من الإبل يتحملها من؟ القاتل، وتعطى إلى ورثة هذا الجنين. كل ذلك احتراما لحياته وإبقاء عليه. ووالله بالاستقراء نجد أن معنى الحياة كذلك جاء حتى في الحيوان البهيم الأعجم الذي لا ينطق، حتى في الزيل البكمة. فقد روى الإمام النسائي وغيره وسنده صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه بغير حق إلا سأله الله عنه يوم القيامة. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يذبحه فيأكله، ولا يقطع رأسه فيرمي به. العصفور له الحق في الحياة، لا يقتل بغير حق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه مر بصبية من قريش اتخذوا طائرا أو دجاجة غرضا يرمونها يتبارون على إصابتها، فلما رأوا ابن عمر وكان صاحب هيبة تفرقوا، فقال: لعن الله من فعل هذا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من اتخذ ما فيه روح غرضا. لا يجوز اتخاذ شيء فيه روح غرضا، نتمرن أو نتبارى على إصابته احتراما له، إنه معنى الحياة. وتعرفون قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض من حشراتها حتى ماتت. فدخلت المرأة النار بهذه الهرة، وأريها صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا حينما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس صلى بالناس صلاة الكسوف فتقدم وتأخر، فلما أتم صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت ثم تكعكعت، أي تأخرت؟ قال: إني أريت الجنة والنار، أريت الجنة وامتدت يدي إليها، ولو أصبت عنقودا منها فأكلتم منه لبقي ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا قط أفظع منها، ورأيت فيها امرأة دخلت النار، وفي لفظ: تخمشها في نار جهنم، ورأيت فيها صاحب المحجن، وكان سارقا يسرق بعصا معقوفة يمر بها ويجرها وهو يمشي بين الحجيج، فإذا تفطن الناس له قال: تعلق بمحجني، وإذا لم يتفطن الناس له أخذ متاع الناس. قال: رأيته يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه فيها، نعوذ بالله. كما دخلت امرأة بغي زانية الجنة في كلب سقته وجدته يأكل الثرى من العطش أشرف على الموت، سبحان الله. والحديث في الصحيحين: مرت بغي من بغايا بني إسرائيل، قال أهل العلم وكانت موحدة، كانت مؤمنة ما كانت كافرة، لكنها بغي، مرت على كلب يأكل الثرى التراب الرطب من العطش أشرف على الموت، فنزلت إلى البئر فملأت موقها أي خفها فسقته، فشكر الله لها بذلك فغفر لها وأدخلها الجنة. معنى الحياة، معنى الحياة قام حتى في النبات، حتى في ما ليس فيه روح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، ما قال يأكل منه مسلم، قال يأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو يغرس هذا المعنى في نفوسنا وقلوبنا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وهي النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا يضعها حتى يغرسها فليغرسها. معنى الحياة، معنى الحياة في الإسلام ومعنى العمار في الإسلام هو: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها، والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كل ذلك من معاني الحياة في الإسلام. إننا نقول ذلك تصحيحا لهذه الصورة المشرقة التي شوهت إما قصدا ولا شك، بسبب أو بغير سبب، أو باختلاق أسباب، وهذا المعنى ينبغي أن نكون أحرص الناس عليه. المسلمون ينبغي أن يكونوا أكثر الناس محافظة على أرواحهم وأرواح بني آدم. واليوم سوق لهم أنهم قتلة وأنهم مجرمون وأنهم إرهابيون اعتمادا على أخطاء بعض الأفراد أو المجموعات هداهم الله عز وجل. في الوقت الذي لا تقارن تلك الأخطاء والأفعال بجرائم أولئك الذين لا يرقبون، لا أقول في المسلمين بل في الناس إلا ولا ذمة، فإنهم إذا دمروا الدمار الشامل وأزهقوا الأرواح في سبيل مقاصدهم الخبيثة دون مبالاة. معنى الحياة في الإسلام ينبغي أن نجدده وأن نجسده واقعا عمليا. بل والله من معنى الحياة في الإسلام أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في قتل الحشرات مثل الذباب. من أهل العلم من كره قتل الذباب والحشرات إذا كانت لا تؤذي، إذا آذت فهي في حكم الصائل لا بأس، يجوز قتلها إذا آذت، لكن لا تقتل حرقا بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على قرية نمل قد أحرقت بالنار فغضب وقال لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار، رواه مسلم. لكن لو آذى جاز قتله، لكن قتلا بإحسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. قالوا إذا أضر جاز قتله لأنه في حكم الصائل، لكن لا يقتل بتعذيبه، لا يقتل بتعذيبه. ومن ثم قال الفقهاء إذا كان لا يضر لا تقتله، لأن الله هو الذي وهبه الحياة، لماذا تقتله؟ الله أراد أن يجده لأنه يسبح لربه ولأنه يمجد ربه، أليس كذلك؟ بلى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى الحيوان النجس القذر الذي لا يؤكل، فمثلا الكلاب، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها. هاي كلاب هذه، فكيف ببني آدم؟ ولم يأذن في قتل إلا قتل الكلب العقور اللي عض يعقر ويعض ويعتدي، وأذن في قتل الكلب الأسود فهو شيطان، شيطان، هكذا بنص الحديث، ونحن نصدق ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. حتى الحشرات سبحان الله لها الحق، الله أحياها، الله هو الذي أحياها، فلا يقتل إلا ما آذى منها فقط، ولا يقتل إلا على أحسن الوجوه. الحيوان له حق في الإسلام، له حق، إيه نعم له حق. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد شفرته أمام البهائم، أمام الشياه، فنهاه عن ذلك. وأضجع رجل شاة وجعل يحد شفرته وهو واضع رجله على صفحة عنقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو قال عمر على خلاف ويحك أتريد أن تميتها ميتات، وأمر أن توارى السكاكين عن البهائم تخفى احتراما، احتراما لحياة البهائم. وقال الرجل يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة أرحمها، قال إن رحمتها رحمك الله. وأبصر عمر رجلا يجر شاة من ذراعها ليذبحها، قال ويحك سقها إلى الموت سوقا جميلا. هذه أخلاقنا، لا إله إلا الله. حتى الحيوان نحن رحمة، أو بعثنا الله جل وعلا رحمة للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا حتى في مقام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يغزى القوم إلا إذا سبقتهم الدعوة أولا، فيخيرون بين ثلاث، بين الإسلام أو الجزية أو السيف، لمن كان معترضا طريق الدعوة. لا كل إنسان، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. معنى الحياة، ذكروا أن رجلا كانت له مزرعة زرع فيها الحنطة والزرع وما كتب الله عز وجل، فإذا بحمار ينفش ويأكل من مزرعته، والنفش الأكل من الزرع ليلا، ومنه قوله تعالى نفشت فيه غنم القوم. رده المرة الأولى فلم يرجع، فماذا صنع؟ أخرج سيارته الجمس ثم ربطه خلف السيارة ثم جعل يجري بها والحمار يجري حتى انهارت وخارت قواه، فجعل يسحبه سحبا حتى قطعه إربا. اصبر اصبر اصبر، لا تخشى لا تخشى، هذا الحيوان مظلوم، والمظلوم يرفع دعاءه إلى من يسمع السر وأخفى سبحانه وتعالى. أي نعم. رجع هذا الظالم إلى بيته فإذا بالبعوض قد انتشر في الغرفة، فأخذ المبيد وفتح حتى أفرغ قارورة المبيد كلها، ثم أشعل الكهرباء فانفجرت الغرفة فمات كموت الحمار، انفجر. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. لماذا تفعل به هذا؟ إنها ثقافة الحياة. ويأتي البعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وهو صحيح الإسناد، فيهمهم ويتمتم فيصغي النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فيقول من صاحب هذه الدابة؟ فيقوم رجل من الأنصار يقول أنا. فقال ألا تتق الله فيها وقد سخرها الله لك؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، مجوع ومتعب الاثنين. وجعل عليه الصلاة والسلام يمسح ذفريه تحت أذنيه والبعير يبكي مواساة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه. إنها ثقافة الحياة واحترام النفوس، ولهذا ينبغي أن تتغير كثير من الأفكار. إن الله جل وعلا من علينا بالهداية لدينه، لنعمر بهذا الدين الأرض، لنرجع الابتسامة إلى وجوه البشرية التي كلحت بسبب الشرك والكفر، لنسعد الناس بدين الله سبحانه وتعالى. أمرنا الله أن نفرح بديننا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هكذا يحثنا الإسلام أن نكون إيجابيين في هذه الحياة، ولسنا نقلل من شأن الشهادة في سبيل الله، ولا من شأن إقامة الحدود على من استحقها، أو تنفيذ القصاص في من استوجبه، كلا وحاشا، ولكن ذلك بضوابط شرعية وأمور مرعية جاءت مسطرة في الإسلام، حتى أن الإسلام ضيق الكثير منها، كما قال عليه الصلاة والسلام وادرأوا الحدود بما استطعتم. ومن قواعد الفقه أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأدنى شبهة تدرأ بها الحدود. لماذا؟ لأن الإسلام لا يتشوق ولا يتشوف ولا يرغب في سفك دماء الناس أبدا. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الكلمات المتواضعة في شأن هذا المعنى وهذه الثقافة التي غرسها الدين الإسلامي بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و جاء الترغيب فيها والتأكيد عليها وسار على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفاؤه الراشدون والأئمة المهديون والعباد الصالحون إلى يومنا هذا، ساروا على هذا النهج ولله الحمد وما حادوا عنه. فهذا أبو بكر الصديق حينما خاض غمار معركة ضد بعض الفرس، فجعل الفرس يقطعون رؤوس المسلمين، فقام بعض المسلمين إذا قتل فارسيا مجوسيا قطع رأسه، فدخل رجل بمكتل فيه بعض رؤوس القتلى ونثر المكتل أمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذعر الصديق وقال: ما هذا؟ قال: يا خليفة رسول الله، نفعل بهم ما يفعلون بها. فقال أبو بكر: استنانا بفارس والروم، لقد أمرنا أن نستن بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن لا نستن بسنة فارس والروم. ولهذا نهينا عن المثلة وعن التمثيل بالأرواح. أتدري أن البخاري خرج في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة وكان قاعدا فقام، فقيل: يا رسول الله، جنازة يهودي؟ قال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ الموت، الحياة، كل هذا ينبغي أن يستقر في أذهاننا على وجه الاحترام. أليست نفسا؟ هكذا كان هديه عمر بن عبد العزيز حينما فاض المال في بيت المال، وقالوا: يا أمير المؤمنين، اكتفى الناس، اللي يريد الحج أخذ من بيت مال المسلمين، واللي عليه دين قضي دينه، واللي عاجز عن الزواج كذلك سيزوج، أبشروا أيها الشباب، وما ذلك على الله بعزيز، إن أصلحنا فيما بيننا وبين الله، هل هذا عزيز على الله؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، نحن نثق بالله سبحانه وتعالى، قادر جل جلاله، لا يعجزه شيء. قالوا: بقي في البيت المال فضل وبركة. قال: اخرجوا إلى الصحراء وانثروا الحب للطيور. لا إله إلا الله. وقفوا الكلاب والقطط الشاردة، أخشى أن يسألني عنها ربي يوم القيامة. لقطات الكلاب، هل تشبع؟ هل تعيش؟ شوف، هذه أخلاق الإسلام أيها الأحبة الكرام، هذه أخلاقنا. اليوم المجامع الفقهية تبحث في المستجدات والنوازل التي تحصل في عصرنا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمما بحث فيه وهذا لفت نظري مسألة موت الدماغ دون القلب، المور سيريبرال، صح؟ موت الدماغ دون القلب. تعرفون أن من الناس من يصل حاله إلى أنه تبقى فيه حياة في قلبه دون دماغه، وربما احتاج إلى أن تتصل به الخراطيم عن طريق آلة مضخة إلكترونية وما أشبه ذلك مما يعرفه المتخصصون، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، يبقى في غيبوبة. وقد عرضت هذه المسألة على فقهاء العصر اليوم، لأن الإشكال أن في بعض البقاع وبعض البلاد يحتاج هذا الشيء إلى كلفة، كلفة باهظة، فإما أن نسحب فيموت، وإما أن نبقي فيبقى حيا. أتدري أن جمهور الفقهاء فقهاء العصر على إبقاء هذا الجهاز ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ما دام أننا نستطيع أن نبقيه حيا وجب علينا أن نبقيه حيا. عجيب، وجب علينا أن نبقيه حيا، ولا يجوز لنا أن نأخذ القرار فيه بسحب ذلك فيموت، لأنه ربما نتسبب تسببا مباشرا في إماتته، وحينئذ تنشغل الذمة بهذه النفس. الأمر عظيم، كل هذا من ثقافة الحياة في الإسلام. اليوم مما استغربته في بعض البلاد الغربية، هناك قانون يناقش عليه في مجلس النواب. ما هو هذا القانون؟ قانون يجيز أن يأخذ أهل المريض القرار في موت مريضهم إذا كان يرغب في ذلك. إذا كان يرغب في ذلك لا بأس بأي طريقة. فمثلا إذا كان قد مرض بالسرطان والعياذ بالله وكان في مرحلته الأخيرة، طبعا مع الكفر الذي في قلوبهم واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وفقدان الأمل في الله تبارك وتعالى، يريد الواحد منهم ماذا؟ أن يجهز على نفسه بأن يتناول بعض الحبوب أو يحقن بحقنة خاصة يموت فيها. اليوم صار قانون يطالب به لتقنين الانتحار، لتقنين الانتحار، وأن هذا اختيار يجب احترامه. أعوذ بالله، تبا لهذا الاختيار، تبا لهذا الاختيار. أما هذا فإنه لا يجوز في الإسلام أبدا. حتى أن من الفقهاء من يرى تحريم إسقاط النطفة والعلقة. أما إسقاط النطفة فقلة من أهل العلم، لكن كثرة من العلماء حرموا إسقاط النطفة، يعني في 40 اليوم الثانية إذا كان علقة، قالوا لأن العلقة صارت دما والدم أصل الحياة، إذا صارت حياة، ما دام أنه في حياة لا يجوز إسقاطه. كل ذلك إبقاء على ماذا؟ إبقاء على هذا المخلوق الذي أراد الله جل وعلا أن يوجد. بل إنه صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات نهى عن العزل، أن يعزل الرجل من امرأته، واسمحوا لي أن نتكلم عن هذا لا حرج فيه، وسماه الموءودة الصغرى، ثم بعد ذلك نسخ وأقر العزل. فقال جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل. عجيب. كل ذلك ليقوم هذا المعنى في النفوس، وهو معنى الحياة. أسأل الله الكريم العظيم الحليم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعو إلى سبيله على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم هذه الدعوة وهذا الحضور، وجعل صبركم في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.